بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 526، قال المصنف: تجب الاستنابة في الحج، أي إرسال شخص للحج عن غيره في ثلاثة حالات. الحج في أصله واجب نفسي على نفس المكلف، لا يصح أن ينوب عنه غيره في الأصل، ولكن في بعض الحالات دل الدليل من الروايات والأخبار أنه تجوز النيابة في هذا العمل العبادي. الأعمال العبادية في أصلها واجبة بالوجوب العيني على نفس المكلف، يعني ما يصح أن يقوم بها شخص غيره ولا لا تصح منه، لكن هذا المورد خرجنا به بالدليل، الدليل والأخبار دل أنه يمكن الاستنابة والنيابة عن الغير في الحج اللي هو فعل عبادي في ثلاثة موارد. المورد الأولى أو الحالة الأولى، إذا كان الشخص قادر على تأمين نفقة الحج ولكنه كان في حال لا يمكن معها فعل الحج لمرض ونحوه. إذا كان الشخص هو عنده قدرة مالية وعنده استطاعة متوفرة من حيث توفير نفقات الحج، لكن ويقدر يأمن نفقات الحج، الذهاب والإياب، ما يحتاجه في السفر من التكاليف، موفر عند الزاد والراحلة، المأكل والمشرب والدواء والوسيلة النقلية اللي تنقله يعبرون عن الزاد والراحلة، هي متوفرة عنده والاستطاعة المالية موجودة، نفقات الذهاب والإياب متوفرة، لكن اللي منع من أداء الحج هو أمر عرضي خارجي، هو المرض، مريض ما يستطيع يقف في عرفة ولا يستطيع وقوف في مزدلفة ولا يرمي الحجرات ولا يسعى، ما يستطيع، عاجز عن هذا الأمر. هذا يسموه المانع عرضي، مانع عرضي خارجي هو يمنعه، يعبرون عنه المقتضي موجود، بس المقتضي موجود بس المانع هو اللي يمنع. نعم، هذا يجوز له أن يستنيب إذا كان المرض يمنع من أداء مناسك الحج ويعطي الإنابة إلى غيره وغيره هو يحج بدلا عنه، ونحوه مثل نحو المرض مثل منه، مثل العجز بسبب كبر السن أو الهرم كما ذكر المصنف. الشخص هو مو مريض بس كبير بالسن، عاجز عن الحركة، ما يقدر أنه يتحمل الوقوف في عرفة أو مزدلفة أو يرمي الحجرات أو يسعى، ما يستطيع بسبب العجز أو الهرم أو كبر السن، هذا أيضا يستطيع إعطاء النيابة. هذا المورد الأول. اثنين، باء، إذا كان متمكن من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقا. الشخص اللي عنده استطاعة مالية ومتوفرة حتى عند سلامة البدن ومتوفرة عند النفقة والرجوع إلى الكفاية وكان عنده سعة في الوقت وكان المفروض منه الحج لكنه لم يحج من باب التسامح والتهاون في أداء الفريضة، وحتى وصل إلى مرحلة مثل الشخص اللي عمره 40 أو 50، مثل هكذا أعمار عندهم قوة وقدرة وطاقة واستطاعة على أداء الحج، هو تسامح وتهاون وأهمل حتى كبر سنه وأصبح سنه 70 أو 80 وصار عنده عجز عن أداء الحج، ضعف عن الحج وعجز عنه بحيث ما يأمل في المستقبل تتجدد عنده القدرة. اللي عمره 80 أو مثلا 90 بعد هذا ما يأمل للمستقبل أنه تصبح عنده قدرة تمكنه من أداء الحج، هذا بعد يستطيع شنو أن يعطي نيابة للغير حتى يحج عنه. طبعا المصنف قال بحيث لا يأمل التمكن، ليش قيد هذا القيد؟ هاي إشارة إلى أنه لو كان العجز لظرف وفترة زمنية قابلة للزولان ومستقبلا تتجدد القدرة والاستطاعة البدنية وتتوفر عند الإمكانية، ما يحق له يعطي نيابة، ينتظر هاي الفترة، فترة أنه تمكن التجديد. وهذا لعله مثل قبيل اللي مر علينا في الصلاة، الشخص المريض هل يستطيع القضاء؟ قلنا لا يمكن أن يقضي إذا كان يأمل ويرجو زوال العذر. هنا نفس الكلام، الشخص اللي عاجز ويأمل أو يرجو أنه يزول عن العجز وتتجدد عند القدرة والإمكانية والاستطاعة، ما يجوز لا يعطي نيابة، ينتظر هاي الفترة. أما إذا كان هو لا يأمل التمكن، عمره كبير مثل 80 و90 بعد ما يأمل أنه تتجدد عند قدرة، هذا بعد لاحقا هذا يستطيع إعطاء النيابة. ثالثا جين، إذا كان متمكن من أداء الحج ولم يحج حتى مات، فيجب أن يستأجر من تركته من يحج عنه. الشخص اللي يترك الحج في حياته عصيانا، كان متمكن متوفر عنده استطاعة مالية واستطاعة بدنية، لم يحج عصيانا، ترك الحج تعمدا ومات، وهو كان الحج واجب عليه في حياته، هنا واجب بالوجوب الشرعي على الورثة أن يخرجون من تركته مقدار ما يفي لمصاريف الحج. هاي المصاريف الحج تخرج من أصل التركة، يعني الورثة قبل لا يقسمون التركة بينهم يخرجون هذا الواجب الشرعي، واجب أداء الحج. طبعا الحج في أصله هو عبادة بدنية، والعبادات البدنية لا تخرج إلا من الثلث، من ثلث الميت. بس هنا دل الدليل من الروايات والأخبار أنه يخرج من أصل التركة. مثال ذلك، العدنة الميت إذا مات وكان مطلوب صلاة وصيام، هاي أفعال بدنية، هاي ما تخرج من أصل التركة، تخرج من ثلث الميت إذا هو أوصى بذلك. والحج هم عبادة بدنية، كان المفروض بمقتضى القاعدة أنه هم يخرج من الثلث، من ثلث الميت إذا أوصى، ولكن هنا دل الدليل من الروايات والأخبار أنه يخرج من أصل التركة، يعني قبل، مثل الزكاة، الزكاة مو فرائض مالية، قلنا هم تخرج من أصل التركة. وعلى كلام موجود في الخمس، الخمس أحيانا يخرج وأحيانا لا يخرج، مر علينا ذكره إذا تذكرون في باب التصرف في مكان المصلي. فإذا كان متمكن من أداء الحج ولم يحج عصيانا حتى مات، واجب على الورثة يستأجرون شخص يذهب إلى الحج وينوب عنه بالنيابة، وهاي مصاريف الحج والنفقة كلها تخرج من تركة، من أصل تركة الميت. نعم نعم، ما واجب عليه الحج. أحسنت. إذا هو عاجز وصاحب عذر ومرض أو مثلا في حياته لم يجب عليه الحج أصلا، يعني ذمته ما اشتغلت حتى واجب على الورثة يبرون ويوفون ذمته. إذا كان هو عاجز وغير متمكن في أصل حياته، وجوب للحج ما متوجه له. كلامنا في اللي متوجه له وجوب الحج وكان متمكن من أدائه، يعني متوفر عند الاستطاعة المالية والبدنية وسعة الوقت والرجوع على الكفاية والنفقة، لكن عصيانا هو تركه، عمدا تركه، نقول اشتغلت ذمته، واجب على الورثة يخرجوا له من أصل تركته، من باب هذا يعبرون عنه بالدين الشرعي، مثل ما عندنا ديون عرفية عندنا ديون شرعية. نعم تفضل شيخ جاسم. نعم ما يجزي، اي ما يجزي، لابد ان راح يتجدد وجوب الحج يتوجه اليه. اي لهذا احنا قلنا اللي ما يامل من التمكن لاحقا، يعني ما عنده رجاء انه مستقبلا يزول عنه العذر، هذا فقط اللي حق له النيابه. اما اللي يامل ويرجو من زوال العذر يقول يتمكن، واللي يطمئن او يحتمل نقول له انتظر، اذا عندك لعله يزول عذرك، تتجدد عندك القدره والامكانيه. أما اللي ما يأمل، ما عنده رجاء أو أمل بالتجدد، هذا يلا يحق للنيابة، لأن إحنا قلنا الحج أصلا واجب على النفس بالوجوب العيني، لكن ما خرجنا بالإنابة وفعل الغير إلا بمقدار ما دل عليه الدليل. مسألة 527، الحج 3 أنواع، حج التمتع وحج الإفراد وحج القران. الحج عندنا 3 أنواع، الأول اللي هو حج التمتع، هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة أكثر من 88 كيلومتر. نعم. والآخران اللي هما حج الإفراد والقران، من كان وظيفة من كان من أهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة أقل من المقدار المذكور اللي هو 88 كيلومتر، مثل الأشخاص المقيمين في جدة. أولا حج التمتع، حج التمتع هو وظيفة كل شخص يبعد محل سكنه عن مكة المكرمة 88 كيلو، يعني 16 فرسخ. مثل الآن إحنا في أهل العراق، أهل العراق إحنا نبعد عن مكة المكرمة أكثر من 88 كيلومتر، حجنا من الروح نحج إلى مكة المكرمة يسموه حج التمتع. هذا وكل شخص محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة أكثر، لاحظوا قيد أكثر، أكثر من 88، لابد يعني قيد أكثر من 88، يعني مثلا 89 90، يعني أكثر من 16 فرسخ. ليش المصنف قيد كلمة أكثر؟ لأن وقع كلام أنه اللي يبعد عن مكة المكرمة بمقدار 88 على الرأس، على الرأس، هذا هل حج تمتع أو حج إفراد؟ أكو كلام عند الفقهاء. حج التمتع المقدار المتيقن من وجوبه هو ما كان أكثر من 88 89 90، يعني أكثر من 16 فرسخ، هذا يسموه حج التمتع. ما هو سبب تسميته بحج التمتع؟ قيل سمي بحج التمتع لما يتخلل بين عمرته وحجه من التخلل المقتضي لجواز التمتع بمعنى التلذذ والانتفاع، بما كان قد حرمه الإحرام عليه مع ارتباط عمرته بحجه. راح يأتينا إن شاء الله الحاج من يبدأ بالإحرام تحرم عليه 25 محرم، ما يحق لارتكابها ما دام هو محرم، لكن حج التمتع أول مرة يؤدي عمرة التمتع، من يؤدي عمرة التمتع قبل لا يبدي حج التمتع راح يصير عنده فترة يحل من إحرامه، إذا حل من إحرامه انقل الآن حلت لك ما كان محرم عليك في إحرامك. في الإحرام كان شنو المحرم عليه؟ يحرم عليه مثلا الصيد، الزواج، التلذذ بالنساء، النظر إلى المرآة، إسقاط الشعر، وي وي وي، 25 محرم. هاي لما أنت محرم ما يجوز لك ارتكابها، محرم عليك ارتكابها، إذا تخالف وترتكبها تكون معصية وإثم، وبعض الحالات واجب عليك دفع الكفارة. لكن إذا حليت من إحرامك راح يأتينا إن شاء الله شو وقت الشخص يحل من إحرامه؟ بالتقصير، يقصر شيء من شعره حل من إحرامه. الآن بين عمرة التمتع وحج التمتع هاي فترة زمنية نقول له حل عليك ما كان محرما، تمتع تلذذ وانتفع بكل ما كان محرم عليك، فلهذا سموه حج التمتع، بسموه بحج التمتع. الشخص اللي يذهب إلى مكة هو راح يذهب شو وقت؟ في شهر الحج، واحد ذي الحجة مثلا، من واحد ذي الحجة إلى ثمانية ذي الحجة اللي يسموه يوم التورية، هاي ثمان أيام إلى حق يسوي بها عمرة التمتع بأي وقت. غالبا البعض يسويها أول واحد ذي الحجة، خمسة ذي الحجة، ماكو مانع. هي أعمال عمرة التمتع تخلص بيوم واحد، من تكمل عمرة التمتع راح تبقى عندك أيام إلى أن يصل يوم عرفة، يوم التروية، يوم ثمانية ذي الحجة اللي يسموه يوم التروية، ويوم تسعة يوم عرفة، عندك أيام كثيرة. هنا نقول لك ما كان محرم عليك بالإحرام إلك حق تتمتع وتتلذذ وتنتفع به. فيعبرون عن التلذذ والانتفاع والتمتع بما قد حرمه الإحرام عليه، على اعتبار أن عمرة التمتع مرتبطة ويا من؟ ويا حج التمتع، عمرة التمتع تكون قبل الحج، فهم كالشيء الواحد شرعا، إذا حصل بينهم ذلك فكأنه حصل في الحج. نعم، هذا يسموه حج التمتع. اثنين، حج الإفراد، وثلاثة حج القران. حج الإفراد والقران وظيفة من كان من أهل مكة، يعني الشخص اللي هو من مدينة مكة ويريد يحج، نقول له حج حجة الإفراد أو حج القران، أو من كانت المسافة بين محل سكناه مكة أقل من 88، يعني أقل من 16 فرسخ، مثل الأشخاص اللي يقيمون في مدينة جدة. مدينة جدة مدينة موجودة في المملكة العربية السعودية، بعد مدينة جدة عن مكة 79 كيلومتر، 79 كيلومتر، يعني أقل من شقد؟ أقل من 88. اللي موجودين في أهل جدة إذا يريد يذهبون للحج يحجون حج الإفراد أو حج القران. أولا، لماذا سمي بحج الإفراد؟ سمي بحج الإفراد لأنه العمرة فيه منفردة ومنفصلة عن الحج، غير مرتبطة به. الحج به واجب مستقل، وعمرة العمرة المفردة به واجبة مستقلة، بخلاف حج التمتع. حج التمتع واجب واحد مركب من عمرة وحج، أول مرة نسوي عمرة التمتع ثم نسوي حج التمتع، هو واجب شرعي واحد مو مستقل، يعني العمرة مستقلة والحج مستقل، لا، هو عمل واحد مركب، عمرة زائد حج، كل مجموعة نسميه حج التمتع. بحيث إذا الشخص المكلف لم يفعل العمرة نقول له لم تفعل الحج، بخلاف حج الإفراد. حج الإفراد واجب شرعي مستقل، إذا أداه المكلف وبعدين صار بقت عنده قدرة على أن يؤدي العمرة نقول له الآن واجب عليك تأتي بالعمرة المفردة. أما اللي ما عنده إمكانية يسوي عمرة المفردة بس عنده إمكانية يسوي حج الإفراد، نقول له بس يجب عليك حج الإفراد ولا تجب عليك العمرة المفردة. هذا معناه أنه العمرة واجب مستقل منفرد عن حج الإفراد، هاي فقط في حج الإفراد. هذا الفرق بين حج الإفراد وحج التمتع. حج التمتع واجب شرعي مستقل مركب من عمرة التمتع وحج التمتع. من لا من المكلف الذي ما يفعل عمرة التمتع لا حج تمتع له، بينما حج الإفراد سموه بالإفراد لأن العمرة منفردة ومنفصلة عن الحج، غير مرتبطة بها، غير مرتبطة بالحج. العمرة واجب مستقل منفرد كما أنه الحج واجب مستقل منفرد، فلهذا سموه بحج الإفراد. ثلاثة، حج القران. حج القران قلنا أيضا هو وظيفة من كان من أهل مكة أو كان محل سكنه مكة أقل من 16 فرسخ. سمي حج القران بذلك لاقتران الإحرام منه بسياق الهدي، يعني الشخص من يروح للحج فيه يأخذ هديه معاه، يسوق الهدي معاه، فيعبرون إنه الهدي مقرون معه، فبما يأخذ هديه ومقترن بإحرامه بحيث هو عندما يحرم هو الهدي حاضر عنده اللي هو الحيوان اللي يريد يذبحه، فسموه بالقران لاقتران الإحرام فيه بسياق الهدي. هذه ثلاثة أنواع للحج. نعم. مسألة 528، يتألف حج التمتع من عبادتين، الأولى العمرة والثاني الحج، وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور حسب الترتيب الآتي. إحنا قبل قليل قلنا حج التمتع واجب شرعي مستقل مركب من عمرة التمتع زائد حج التمتع. ما يصح حج التمتع إلا بأنه يكون مسبوق بعمرة التمتع لأنه مركب من هذين الأمرين. الآن السؤال، كيف نؤدي عمرة التمتع؟ الأشخاص اللي هم بعيدين عن مكة 16 فرسخ مثل أهل العراق، أهل مصر، أهل المغرب، أهل تونس، أهل بلاد المغرب العربي، هذول كلهم بعيدين عن مكة، من يأتون لمكة كيف يسوون عمرة التمتع؟ عمرة التمتع فيها خمس واجبات. الأول الإحرام. الإحرام معناه توطين النفس على اجتناب المحرمات. الشخص الذي يحرم تحرم عليه ما يقارب 25 محرم، الصيد والطيب والنساء وإزالة الشعار والنظر في المرأة وكثيرة، 25 من المحرمات. الإحرام من يبدأ الإنسان يدخل في الإحرام، أولا لابد له من النية لأنه الإحرام واجب عبادي، فلابد منه له نية للدخول في العمرة أو في الحج، هاي أولا. اثنين، بعد النية والإخلاص لابد أن يخلع ملابسه المخيطة، ما يلبس ملابس مخيطة وإنما يلبس هذا ما هو معروف بالمئزر والأزار الأبيض اللي هو مستحب للرجل واللي يكون خالي من الخيوط. بعد النية ولبس ملابس الإحرام يؤدي الإحرام من أحد مواقيت الإحرام. المواقيت هي أماكن خاصة لبداية الإحرام، منها كل أهل بلد لهم ميقات خاص. مثلا أهل العراق ميقاتهم الخاص يسمى بوادي العقيق، يعني الشخص من يصل إلى منطقة تسمى بوادي العقيق من الآن لابد أن يحرم، ينزع ملابس المخيطة، يلبس الملابس البيضاء من دون خيوط وينوي ويؤدي التلبية، يحرم ويؤدي التلبية. مثلا عندنا من المواقيت هو أدنى الحل، مدينة الحديبية، الحديبية أو الجعرانة والتنعيم، هاي أماكن خاصة أيضا للإحرامات. وهكذا يوجد ما يقارب 7 أو 8 مواقيت، كل أهل بلدة لهم ميقات خاص. من يصل للميقات ينوي ويخلع ملابسه ويؤدي الإحرام، الإحرام بالتلبية، وهو أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هاي تسمى التلبية. ورما يؤدي التلبية أصبح محرما، بعد يحرم عليه كل محرمات الإحرام، ما يجوز لارتكابها، كل الأشياء اللي منع عنها الشارع في الإحرام بعد ما يجوز لارتكابها، إلى أن يحل من إحرامه. وبعد الإحرام والتلبية يصل إلى مكة، يطوف الطواف حول الكعبة. ثانيا، الطواف حول الكعبة المعظمة 7 مرات. من يصل إلى مكة راح يدخل إلى الكعبة المشرفة، راح يبدأ بالطواف. أولا الطواف يشترط فيه النية لأنه واجب عبادي، وثانيا كن طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ثالثا كن عنده طهارة أيضا من الخبث لبدنه ولباسه، رابعا إذا كان رجل لابد أن يكون عنده الختان، يعني الشخص اللي إحنا نعبر عنه بالتطهير مطهر، لابد أن يكون مختون. الشخص الغير مختون غير مطهر لا يصح منه الطواف كما دلت الروايات والأخبار. ويشترط أيضا بالطواف ستر العورة، أن تكون عورته مستورة، لهذا الشخص المكشوف العورة لا يصح منه الطواف. وسادسا عملية كيف يبدأ الطواف، الطواف يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به في كل شوط، يعني الشخص من يدخل إلى الحرم، من يدخل إلى المسجد الحرام يذهب إلى مكان موجود فيه الحجر، الحجر موجود في ركن من أركان الكعبة، يقف خلف الحجر، من بداية الحجر الأسود راح يطوف على شكل اليسار، من يطوف هاي يبدأ من الحجر الأسود ويطوف وينتهي للحجر الأسود، هذا يسمى طواف واحد، شوط واحد. يبدأ مرة أخرى من الحجر الأسود ويطوف ويرجع للحجر الأسود، هذا يسمى طواف اثنين، وهكذا إلى أن يحصل عنده 7 أشواط من الطواف. ودائما عندما يطوف لابد أن يجعل الكعبة على يساره، يكون الكعبة على جهة اليسار، يعني هاي إيد اليسار تكون باتجاه الكعبة يطوف، مو يطوف من اليمين إلى الشمال، لا يطوف من الشمال إلى اليمين، هكذا يطوف يعني عكس عقارب الساعة. نعم هذا يسمونه الطواف، يجعل الكعبة على يساره. ولابد أن يدخل حجر إسماعيل في ضمن المطاف، حجر إسماعيل واضح لكم هذا الجدار المبني، الجدار المبني القليل، يكون هو يطوف حوله وداخل تحت طوافه، ما يصح يطوف من داخل حجر إسماعيل ويخرج خارج الطواف، لابد من يطوف يدخل بالطواف ماله. وبعد أن يطوف 7 أشواط لابد أن تكون هاي الحركة باختياره، مو مثلا هو نائم من دون اختياره ويطوف، أو مو مثلا شخص يطاف به جبرا من دون رضاه، لابد أن يكون الطواف باختياره. هاي الأمور إذا حصلت يكمل الطواف حول الكعبة 7 مرات. طبعا إذا حصل عند حدث أو مثلا انتقض وضوءه يكون يوقف طوافه، يذهب يجدد طهارته ويرجع يكمل من المكان اللي انقطع من عنده ويكمل الشوط ماله. وأكو تفصيل آخر إن شاء الله تتعرضوا له أنتم في مناسك الحج. ثالثا، بعد ما يؤدي الطواف يصلي صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام. صلاة الطواف هي ركعتان يؤتى بها خلف المقام، مقام إبراهيم، لعلكم ملاحظين مقام إبراهيم، مقام إبراهيم هو المكان الذي وقف فيه النبي إبراهيم عليه السلام لأجل الصلاة، ويوجد مكان أشبه بالحجر هو موضع قدمي النبي إبراهيم عليه السلام، هذا المكان اللي يوجد فيه موضع الحجر اللي فيه قدميه هو الآن على شكل قبة ذهبية، هذا يسمى مقام إبراهيم. تصلي خلفه، يعني تذهب خلفه تصلي ركعتين تنمو بها نية صلاة الطواف. من شروط صلاة الطواف أن تكون القراءة صحيحة، فالشخص اللي قراءته غير صحيحة تبطل صلاته، رح يبطل طوافه، لأنه صلاة الطواف شرط في صحة نفس إكمال الطواف وفي صحة العمرة والحج. الشخص الغير صحيح القراءة وبطل صلاة الطواف راح يكون عمرته غير مقبولة. نعم
أنا ما ذكرناه في القراءة، عند مسامح مثلا هو ما
أي نعم نعم يعني نعم يعني يجي به تفصيل، هل هو جاهل مقصر غير مقصر معذور، نجي نفس التفصيل. إذن صلاة الطواف ركعتان تصلى خلف المقام عقيب الطواف، مخير هو فيها بين الجهر والإخفات، يريد يقرأ إخفاتا أو جهرا. نعم، وطبعا بما أنها صلاة لابد أن يكون فيها نية ويشترط فيها الإخلاص، فلو ضم الرياء والعياذ بالله راح تبطل. رابعا، السعي بين الصفا والمروة 7 مرات. الصفا والمروة هما جبلان كان موجودان في زمن النبي إبراهيم عليه السلام، وأنتم تعلمون أنه قصة السعي بين الصفا والمروة أنه زوجة إبراهيم عندما كانت تطلب الماء لإسماعيل فكانت تذهب وترجع، فتسعى تذهب للجبل الصفا وترجع للجبل المروة حتى تبحث عن وجود الماء لطفلها الرضيع، فأصبحت سنة شرعت من زمن النبي إبراهيم إلى وقتنا وزمن نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه أصبح من مناسك العمرة والحج هو السعي بين الصفا والمروة. السعي طبعا يعتبر فيه النية والإخلاص لأنه أمر عبادي، ويعتبر فيه القربة، نعم لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، وإن كان الأولى رعاية الطهارة فيه. هذا السعي يبدأ ب7 أشواط، يبدأ من الصفا يعني جبل الصفا وينتهي بالمروة، فيبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، هذا يسموه شوط كامل، بعدين يرجع من المروة للصفا هم يسمى شوطا. نعم، مو يذهب للصفا وللمروة بعدين يرجع من المروة للصفا يلا يصبح شوط، لا لا، يبدأ من الصفا ينتهي بالمروة هذا شوط، يرجع من المروة للصفا شوط ثاني، والشوط الثالث مثل الشوط الأول هم يرجع من الصفا للمروة، وهكذا إلى أن تتم عنده 7 أشواط، هاي تسمى بالسعي بين الصفا والمروة، راح يبدأ بالصفا ويكون ختامه ونهايته بالمروة، هذا تصبح عنده 7 أشواط. نعم، من ينتهي بين السعي الصفا والمروة يصل إلى التقصير. التقصير وهو أن يقص شيء من الشعر الرأس للرجل والمرأة، الرجل يقص من شعر رأسه والمرأة هم تقص شيء من شعرها، أو الرجل يستطيع أن يقص شيء من اللحية والشارب، يقص شيء من شعر شواربه أو لحيته هم تعتبر تقصير. بعد التقصير طبعا التقصير هو مخير، يريد يقصر بمحل السعي اللي هو السعي بين الصفا والمروة، أو يريد يرجع إلى محل سكناه، ماكو مانع في أي مكان إذا قصر بعد حل من إحرامه، المحرمات اللي حرمت عليه بداية الإحرام ترجع تكون عليه حلال، الزواج والطيب والصيد والنظر في المرآة والتزين وقلع مثلا وقلع السن وغيره وغيره كثيرة. نعم، هاي انتهت الآن عمرة التمتع. من تنتهي عمرة التمتع غالبا الحاج يسوي عمرة التمتع يوم 3، 4، 5 مخير، البعضهم يأخرها إلى يوم 7، من راح يكمل عمرة التمتع تخلص بيوم واحد، راح يصير عنده فراغ بين عمرة التمتع وحج التمتع إلى أن يبدأ الحج. الحج التمتع إيش وقت يبدأ؟ يبدأ يوم 8 تروية، 8 ذي الحجة يوم التروية، يحرم من مكة من داخل مكة المكرمة، والأفضل أن يكون من داخل المسجد الحرام. هاي الأيام اللي تحصل فاصل بين عمرة التمتع وحج التمتع يسموها أيام التمتع والالتذاذ، يقدر ينتفع ويتلذذ بكل ما كان قد حرم عليه سابقا، فلهذا سموه بحج التمتع. الآن راح يبدأ أعمال حج التمتع. من يوم 8 ذي الحجة يوم التروية راح يبدأ الإحرام. من يحرم؟ طبعا الحاج هو بعد انتهاء من عمرة التمتع والآن لازال موجود في مكة، فنقول له إحرامك يبدأ من مكة، لأن الإحرام من مكة المكرمة هو أحد مواقيت الإحرام. من كان في مكة ميقاته هي نفس مكة، والأفضل أنه يبدأ إحرامه من داخل المسجد الحرام. طبعا أكو فرق بين مسجد الحرام وبين مكة وبين الحرم المكي، الحرم المكي هو أبعد شيء اللي هي الحدود اللي تحد مكة يسموه الحرم المكي، إذا دخلت في مكة هاي يسموها مكة المكرمة، إذا وصلت للمسجد الحرام دخلت عند الكعبة المشرفة هذا شيء يسموها الكعبة المشرفة، فأكو فرق. هو يستطيع الحاج من أي مكان في مكة يسوي إحرامه، ولكن الأفضل والأكثر ثوابا أن يجعل إحرامه من داخل المسجد الحرام، يعني قرب الكعبة المشرفة. هذا الإحرام، الإحرام كما قلنا نفس الإحرام مال تفضل الشيخ محمد.
يعني أنت سمعت توسع
هذا؟ نعم نعم. على طبعا أكو خلاف عند فقهائنا، هل الإحرام من مكة القديمة أو الحديثة؟ هل المكة نحرم منها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لو المستحدثة؟ أكو خلاف. سماحة السيد رأيه أنه مكة تصدق على كل المدينة القديمة في زمن النبي والمستحدثة. نعم عند الأحوط استحبابا الاقتصار على مكة القديمة، من رعاية لمن خاص من فقهائنا أنه الإحرام لا يصح إلا من مكة القديمة، فيشمل كلها. عملية الإحرام نفس عملية إحرام العمرة، هم يلبس الملابس، ينزع المخيط، يلبس الملابس البيضاء، مستحب يكون بيضاء وهي غير مخيطة، ينوي ويكون نيته بها إخلاص، ثم بعد ذلك يروح إلى مكة اللي هي نفسها هو موجود فيها، أو يدخل إلى المسجد اللي هو الميقات ويؤدي التلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. ثانيا، من يوم من يسوي الإحرام يوم 8 تروية، يوم 9 ذي الحجة يسموه يوم عرفة، لابد يخرج من مكة ويتجه وين؟ إلى جبل عرفة، اللي هي طبعا الجبل لا خصوصية له، لأنما المدار على منطقة عرفات، عرفة منطقة عرفات، لابد أن يكون هو من بداية زوال يوم 9 ذي الحجة هو حاضر في عرفة، الوقوف في عرفة يوم 9 من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها، يعني المبدأ للوقوف في عرفة هو أول الزوال، يعني أذان الظهر، إذا أذن الظهر كن هو موجود في مدينة عرفة. نعم لا مانع من أن يتأخر بمقدار قليل، بمقدار الصلاة أو الغسل، لأن يستحب الغسل في يوم عرفة وثم يلتحق، هذا لا مانع منه، المهم يصدق عليه أول الزوال هو موجود، يعني إحنا ما نريد أول أذان الظهر، أول الزوال يصدق ولو بأول ساعة، حتى لو يتأخر بمقدار أول ساعة ثم يلتحق، هذا لا مانع منه. المراد من الوقوف في عرفة هو أن يكون حاضر في المنطقة اللي تسمى بعرفات، سواء كان حاضر راكبا جالسا ساكنا متحركا ماكو مانع، مو معنى الحضور مو معنى الوقوف في عرفات انه يبقى واقف، لا، معنى الوقوف كناية عن الحضور، المهم اريدك انت حاضر في في منطقة عرفات، تريد واقف جالس نائم ساكن مثلا لا مانع منه، متحرك هذا كله لا مانع منه. إذن المراد من الوقوف هو الحضور، يبدأ من أول الزوال إلى غروب الشمس، إذا غربت الشمس من يوم عرفة راح ينتقل الحاج إلى المزدلفة اللي هو المشعر الحرام. قال ثالثا الوقوف في مزدلفة، مقدار من ليلة العيد إلى طلوع الشمس. المزدلفة هو اسم لمكان ما يسمى بالمشعر الحرام، منطقة تبعد عن عرفات بمقدار من كيلومترات، ما يقارب 4 أو 5 كيلومتر، ينتقل بها الحاج بعد غروب الشمس من عرفات إلى المزدلفة، المطلوب من عنده أن يبقى حاضر في مزدلفة إلى ما يقارب طلوع الشمس. طبعا أكو تفاصيل، هل يحضر كل الليل أو بعض الليل، المهم يحضر مقدار من ليلة العيد. ليش المصنف قال مقدار من ليلة العيد؟ لأنه يمكن أن يحضر وبعدين يخرج يروح إلى المكة المكرمة يكمل أعمال العبادة ويرجع، المهم الريدة متواجد في مزدلفة إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس من يوم العيد اللي هو يوم 10 ذي الحجة، فيقف في مزدلفة بمقدار من ليلة العيد إلى طلوع الشمس، فواجب على الحاج بعد الوقوف في عرفة أن يقف في مزدلفة يسموها الإفاضة، يعني يفيض من عرفة إلى مزدلفة اللي هو المشعر الحرام. نعم يبقى مقدار من الليل، ثم بعد مزدلفة راح يذهب إلى ميناء. ميناء هو مكان أيضا قريب من المشعر الحرام بمقدار من الكيلومترات، يرجع رجوعا إلى ميناء. الحاج بعد وقوفه في مزدلفة يفيض إلى ميناء حتى يؤدي الأعمال الواجبة في ميناء. الأعمال الواجبة في ميناء هي 3 أبور، الأول رمي جمرة العقبة يوم العيد اللي هو 7 حصيات. إذا وقف الحاج في مزدلفة المشعر الحرام من الليل إلى طلوع الشمس بعد طلوع الشمس يتوجه إلى ميناء. ميناء هو مكان موجود فيه جمرات، الجمرة بمعنى البناء. أكو بناء أنتوا ملاحظينه أشبه بالجدار، هو إشارة إلى مكان وجود الشيطان. طبعا الشيطان كان يخرج للنبي إبراهيم عليه السلام يحب يوسوس له، فالنبي إبراهيم حمل حجر ورمى الشيطان فأصبحت سنة من سنن الحج، من سنن الحج الإبراهيمية الحنيفية أنه رمي الجمرات. رمي الجمرات إلها تعبير رمزي معنوي إلى رفض الهوى والباطل والشيطان، فالشخص من يرمي الحجارة هذا تعبير رمزي معنوي على أنه يرفض الباطل، يرفض الهوى، يرفض طريق العصيان، يرمي الجمرات. أكو الجمرات ثلاثة أنواع، أولى ووسطى وجمرة العقبة، أكبر هي جمرة العقبة. الحاج يوم العيد اللي هو عشرة ذي الحجة فقط يرمي منه، يرمي رمية الجمرة العقبة الكبرى. أكو بناء كبير يرمي بسبع حصيات، هاي الحصيات يأخذن من المزدلفة، مو كان هو بات بليلة المزدلفة في المشعر الحرام، مستحب إنه يأخذ الحصيات مال تمين، يأخذهن من مزدلفة. طبعا يأخذ سبع حصيات مال رمية الجمرة، ويأخذ سبع حصيات رمية الجمرة الأولى، ويأخذ سبع حصيات المن للجمرة الوسطى، سبعة زائد سبعة 14 زائد سبعة 21، ويأخذ هذا يأخذ معاه شيء من الحصى من باب الاحتياط، لأن من يرمي الجمرة لابد الحصى تضرب الجدار مال العقبة، لأنه إذا ما ضربت يكون يعيدها، لأنه يشترط أن يكون الجمرة تصل إلى العقبة. هاي رمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات. طبعا المصنف قيد سبع حصيات لإشارة إلى أنه ما يجزي الأقل، مو يرمي أربعة أو خمسة، لابد أن يكون العدد سبعة، ما يجزي الأقل. هاي واحد. اثنين، لابد أن يرمي الحصى واحدة بعد واحدة، مو يمسك سبع حصيات ويرميهن، هذا ما يصح، يرمي حصى حصى واحدة، ولا يصح الاثنين معا، إنما يرمي واحدة واحدة، فلهذا الواحدة بعد الواحدة، رمي الاثنين ما يجزي. وهاي ثالثا، لابد أن الحصى تصل إلى الجمرة، يعني يكون هو يتيقن ويطمئن أن الحصى ما تنضربت بالجدار، أما إذا رمي ولم تصل إلى الجدار كون يعيدها، يعيدها مرة أخرى، فلا تحسب ما لا تصل. وأيضا يشترط أن يكون وصول الحصى إلى الجمرة بالرمي مو بالوضع، يعني شخص مو يمد إيده ويضعها، هذا ما يصح، لابد من أن يرمي، وأن يكون بالرمي لا بالوضع، وأن يكون الرمي باليد، مو يرمي مثلا برجله أو مثلا يرمي بفمه، هذا ما يصح، لابد أن يكون الرمي باليد، وأن يكون الرمي في وقت ما بين طلوع الشمس إلى الغروب، ما يصح يرمي في الفجر لأن يعني بعد الشمس ما طالعة، وما يصح يرمي في الليل، الرمي يكون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا الوقت المحدد للرمي. نعم، فجرا ما يصح قبل الطلوع، ليلا بعد الغروب أيضا ما يصح. هاي الشروط المعتبرة في الرمي. بعد الرمي راح يخلص العمل الثاني من أعمال ميناء، ينتقل إلى الذبح. أما يذبح حيوان من الأنعام مثل الغنم أو البقر، أو ينحر شيء من الإبل، واضح عندكم النحر غير الذبح، الذبح هو قطع الأوداج الأربعة للحيوان يحصل بالغنم والبقر، النحر أنه تطعن الإبل في رقبتها بشيء حاد مثل السيف أو الخنجر أو العالة الحادة، لأنه الإبل يصعب نحرها، فلهذا الإسلام شرع تذكيتها بالنحر، أنه تطعن في رقبتها راح تنزف دم ثم يحصل التذكية فيها. هو مخير، يريد يختار شيء من الأنعام كالغنم والبقر ويذبحها، أو ينحر الإبل في يوم العيد يوم عشرة ذي الحجة، والشخص اللي ما يسعف الوقت لأن يذبح يوم العيد بإمكانه يذبح في الأيام التي تأتي بعد يوم العيد اللي تسمى بأيام التشريق، يوم 11 ذي الحجة، 12 ذي الحجة، 13 ذي الحجة، هاي الأيام الثلاثة تسمى أيام التشريق. اللي ما أسعف الوقت لأن يذبح يوم العيد يذبح لو يوم 11 لو 12 لو 13، تسمى أيام التشريق في ميناء. طبعا ليش سميت بأيام التشريق؟ هنا قولان، قول قيل إنها سميت أيام التشريق لأنه الهدي لا يتم نحره إلا بعد شروق الشمس. طبعا من شروط الذبح ما عندنا ذبح في الفجر وما عندنا ذبح يحصل في الليل. طبعا الذبح في الفجر أكو خلاف عند الفقهاء، فبعض الفقهاء ارتضى أنه الذبح بين الطلوعين يصح، وبعض الفقهاء اشترط أن الذبح ما يصح إلا بعد شروق الشمس، مثل الرمي، الرمي مال الجمرة ما يصح إلا بعد شروق الشمس، الذبح هنا كذلك ما يصح إلا بعد شروق الشمس. وهاي الأيام، أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة، سميت بالأيام التشريق لأنه الهدي لا يتم ذبحه أو نحره إلا بعد شروق الشمس، فيقولون أيام التشريق، أيام شروق الشمس لذبح الهدي. هذا رأي. رأي ثاني قيل أن هذه الأيام سميت بأيام التشريق لأنه تشرق اللحوم الأضاحي فيها لتجف وتأخذ، يأخذها الحاج معه. يعني سابقا ما كان موجود أجهزة حديثة لحفظ اللحوم، فكانوا ما فاللحم إذا ذبح وبقى في مكانه راح يتلف لأنه راح يصبح جيفة. لكن فماذا كان يفعلون العرب؟ كان من يذبحون يخلون اللحوم على الشمس، الشمس راح شو تسوي؟ تجففه. إذا اللحم جف بعد لا يتلف، لا يتلف. وبعد ذلك من يجف اللحوم يأخذوها معاهم، يوزعوها مثلا أو يأخذوها إلى بعض الأماكن الأخرى، فيشرقون اللحوم لكي تجف وتشرق الشمس عليها. وهاي الأيام هي مختصة لتشريق اللحوم لأجل جفافها، فسموه بأيام التشريق. فهناك رأيين، أما لهذا الرأي أو لذاك الرأي، أن هاي الأيام سميت بأيام التشريق. اللي ما يسعف الوقت أن يذبح يوم العيد يستطيع أن يذبح ما بعد يوم العيد، يوم 11 12 13 من ذي الحجة في منى، اللي هي أيام التشريق. والمصنف قيد في منى، يعني ما يصح الذبح خارج منى. توجد الآن في عصرنا الحديث أماكن خاصة تسمى بالمسالخ داخل منى تذبح فيها الأضاحي. سادسا، بعد ما يكمل الذبح يحلق الشعر. تلاحظون المصنف ذكر حلق الشعر الرأس أو التقصير في منى. يعني ليش هذا التأخير بين حلق الشعر والتقصير؟ وقع كلام عند الفقهاء، في عمرة التمتع انقصر من الشعر، ولكن في حج التمتع بعض الروايات والأخبار دلت على وجوب الحلق، كون يحلق، والحلق غير التقصير، الحلق كون يزيل كل شعره بعملية الحلاقة اللي هو الموس اللي يزيل الشعر، أو في ما يقوم مقامه في زماننا الحديث مثل الماكينة اللي تحلق الشعر من أصله. الحلق هل هو واجب أو ليس بواجب؟ فأكو كلام عند الفقهاء، هل هو يعني واجب بذاته أو مخير بينه وبين التقصير؟ أكو كلام عند الفقهاء. البعض قال اللي يحج حجة الصرورة اللي هي حجة الإسلام الأولى في العمر هذا واجب يحلق، واللي يحج حجة ثانية أو ثالثة مستحبة هذا يحق له فقط يكتفي بالتقصير. هكذا أكو رأي لفقهائنا. وأكو بعض الفقهاء عند لا، هو من أول الأمر حج صرورة أو غير صرورة مخير بين الحلق والتقصير. وبعض الفقهاء احتاط، قال الأحوط وجوبا أنه صاحب حج الصرورة يحلق. نعم، هذا قوله الحلق الشعر أو التقصير في منى، والمصنف قيد في منى، ما يصير يأخر التقصير إلى أن يخرج من منى، بين صح، لأن هاي الأعمال ما رمي جمرة والذبح والحلق كلها مختصة في أعمال منى. سابعا، من يخلص أعمال منى وين يرجع؟ يرجع إلى مكة يؤدي الطواف. الطواف اللي هو يصير بالبيت أيضا 7 مرات، ثم يصلي صلاة الطواف، ثم يرجع مرة الأخ يسعى بين الصفا والمروة. بعد ما يخلص الصفا والمروة، من مميزات الطواف حج التمتع طواف النساء. طواف النساء هو طواف خاص بمذهب الإمامية فقط، باقي المذاهب الأخرى ما عندهم شيء اسمه طواف النساء. طبعا شنو معنى طواف النساء؟ من ضمن محرمات الإحرام النساء. إذا شخص حل من إحرامه بالتقصير أو التحليق راح بعض المحرمات تحله، مثل النظر في المرآة، الصيد، وبعض الأمور، بعض الأمور تبقى محرمة عليه، مثل منه النساء، النساء تبقى محرمة عليه، لا يعقد عليهن، لا النظر، لا التقبيل، لا التمتع، إلى أن يؤدي طواف نساء، من يكمل طواف النساء تحل له منه، تحل له النساء، ومن يكمل الطواف وصلاة الطواف يا الله يحل له مثلا الصيد أو الطيب. بعض الأمور من المحرمات تتأخر عليه، نعم، لأن إحنا قلنا المحرمات 25 منهن ثلاثة يتأخرن، اللي هو الطيب مثل الصيد والنساء، فيؤدي طواف النساء. طواف النساء هو نفس الطواف العادي، طواف الإفاضة، من يخلص طواف النساء فأتى أنه راح تحل له النساء، بعدها يجب عليه أن يصلي صلاة الطواف النساء، ثم يبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة، يكون متواجد في هاي الليالي بالليل، يكون متواجد في منى، من يكمل المبيت يؤدي رمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر، يعني هو يوم عشرة يوم العيد رمى سبع حصيات ضرب بها الجمرة العقبة، يوم الحادي عشر يرمي الجمار ثلاثة كل واحدة يضربهن سبعة، يرمي الأولى سبعة والوسطى سبعة والعقبة سبعة، يوم أحد عشر، يوم اثنى عشر هم يرمي الأولى سبعة والوسطى سبعة والعقبة سبعة. فتلاحظون هو عنده سبع حصيات يا يوم عشرة، وعنده 21 يا يوم الحادي عشر يرمي 21 حصى، لأن كل جمرة يضربها سبعة، ويوم يوم 12 هم يرمي 21، إيش قد يصير المجموع؟ 42 وسبعة يضرب 49 حصى، 49 حصى على مدار ثلاثة أيام، يوم 10 سبعة بس العقبة، يوم 11 يضرب ثلاثة كل واحدة سبعة يعني يضرب 21 حصوة، ويوم 12 يضرب أيضا 21 حصوة ثلاث جمرات أولى وسطى عقبة. بعد ما يكمل رمي الجمرات يوم 12 انتهى حج التمتع، وبذلك ينتهي كلامنا وحديثنا، والحمد لله رب العالمين.